ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وأن لا يشغلنا وأن لا ينشغل أحدنا بماله وولده ونفسه والإغراق في الملذات عن التسبيح لرب الأرض والسماوات وذكره وإعطاء الوقت اللازم لطلب العلم المقرب منه كتفسير القرآن والحديث ونحو ذلك مما أنزله. كان حسان بن عطية يقول: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال الله تعالى في كتابه: وعد الله نفسنا خانته وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هل يجوز أن ينكح الرجل ابنته رجل فقير لا مال له؟ وهل مسألة خلافية ولا مجمع عليها؟ ابدأ، مسألة خلافية ولا مجمع عليها؟ لا يستطيع الباء، لكن أنكحه ابنته، أنكحه، وما الدليل في ذلك؟ ها، يجوز. طيب، النبي قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج. فذهب الطائف من العلماء قال: لا لا، ما يضيع الإنسان ابنته، بل ينكح من يستطيع. فلماذا قلت يجوز أن ينكح الرجل؟ إلى الآن موجودين أناس متوكلين من أهل اليمن، يأتي الشخص ما عنده شيء من أهل اليمن، لا يقول كلهم، مما نقل لي أنه يرى فيه خير الرجل، وما عنده يعني ساعة يكسب من توصيل، ساعة ما عنده وظيفة، وساعة ويزوجه سبحان الله، ويتوكل على الله ويزوج، وتعيش زوجته حلوة المرة معه، ويغنيهم الله من فضله. إذن الآية، الدليل صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: وجه عند الحنابلة إنه لا يشترط الباء. هذا الوجه صحح عند أهل العلم. ليش؟ كما ذكر أخوكم كما في صحيح البخاري أن امرأة عرضت نفسها على الرسول فقال: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. وهذا فقط مستثنى الرسول، لا تأتي امرأة صالحة اليوم تذهب للعالم تقول نكحت لك نفسي، لا لا، لابد من ولي، سواء أبوها، وكان عضلها أبوها تنتقل لأخوها. العضل هو منع المرأة من نكاح الكفر، تعنتا كذا يقول ما بي أشوف أي عريس ما بزوج كذا ذيك عندي في البيت أنا أعوذ بالله. فهذا المتعنت تنتقل ولاية عنه إلى مثلا إلى أخيها إلى القاضي إذا لم يوجد يزوجها. فهذا الرجل فهذه المرأة قالت وهبت لك نفسي يا رسول الله. النبي بشر يعجب وما يعجب البشر يعني. وقال انظر إليها فنفذ هذا الذي قاله. فنظر إليها طرق فيها النظر ما أعجبته اللهم صل عليه فأعرض. المرأة تقول في نفسها ما تقول من أماني لعل النبي يرفع رأسه الآن يقول خلاص قبلت. ساكت النبي وكان حي ما يحب يواجه أحد بيش بما يكره. ما قال لها ما بيك أو قال لها كما يفعل بعض يعني قال في غيرك أرجح مني في الجمال. ما واجهها بما تكره ليس من السنة. نعم. فلما طال الوقت عرفت أنه خلاص يعني جلست مسكينة جلست يائسة كانت قائمة هي فجلست. قام واحد من الصحابة وهي صحيح في البخاري قال يا رسول الله انكحني إذن أيها الصالح أنصحك نصيحة إذا تقدمت لامرأة لتنكحها ولم يعجبك جماله وخفت أن تظلمها تزوجتها لأنها لم تعجبك يعني فالجمال نسبي ترى في غيرك يراها فلقت قمر. صحيح. شوف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم طرق رأسه النبي أوتي وسامة. الشخص في العادة يختار الشخص المناسب له فأوتي وسامة وفي جمال يعني رأيته أجمل من القمر كان يقال. المهم لم تناسب. قام واحد من الصحابة تمناها بكل ما أوتي من قوة شايفها في نظره يعني تناسبه فقال يا رسول أنكحني يا وشافها الصحابي الجليل هذا يعني صيدها ثمينة بالنسبة له يعني لأنها صالحة وجدت تعرض نفسها النبي صيدها يعني ثمينة صحابية جليلة. فقال له النبي معك شيء هنا الباء تكلم النبي في الباء قال له صلى ما عندي قال طيب خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد لما خاف خلاص شاف العدة تنازل للرفض خاتم عندك شيء ضحك نفسه قال اعطيها يزاري يا رسول الله بس دوجني قال تقعد عريان مالك حساب. فهذا من أطرف المواقف التي وقعت لي من مناجات الصحابة للنبي قال تقعد عريان مالك حساب للدرجة دي تبي تعطيها يزار تبي تمشي المسجد كيف تصلي نسي من شوقه نسي انه لازم يصلي مستور العوره من صحابه. هذا يدل على ما قاله الله وخلق الانسان ضعيف ضعيف في الشهوه وضعيف يعني قدام الاشياء يعني خلق ضعيف. فما كونه صحابي نسي المهام اللي اديها ساترا لعورته كالصلاه مثلا كحضور الجمعه نسي قال طيب اعطيها ازاره. الظاهر ما كان له ازار غيره. ما الدليل؟ قول النبي له تقعد عريان مالك إزار طيب وش نسوي؟ قال تحفظ شيء من القرآن قال احفظ كذا وكذا قال زوجتك معك من القرآن كان لي وثابت ولي الآن زوجتك بما معك من القرآن. قال ابن تيمية فهنا كان يعني النبي بما تعلمها. فالإجارة تجوز فكما في قصة موسى مع من شعيب زوج ابنته على أن يخدم 10 سنين فزوجه على أن يعلم بنته. كان يقول للمرأة أنا ما عندي فلوس كثير والله لكن أعدك أن درست عند الشيخ فلان 3 أصول فهمتها جيدا كل يوم على مدة 7 مجالس أعلمك 3 أصول لشيخ الإسلام محمد الوهاب. تقول وافقت ولي أمرها يقول وافقت لأن المرأة أيضا كما بين ابن عباس لها حكم في المهر كما بين مع الناس فتقول وافقت خلاص زوجني وعلمني 3 أصول. وهذا اليوم عزيز لكن أقول لك يحصل ويجوز. إذا لما قال الله عز وجل وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله وقال قبلها إن يكونوا فقراء يغنيهم. ليس هناك مثال أكثر من هذا. فهذا فقير جاء للنبي وسبحان الله بالنكاح يغتني. أذكر شخص يعني شبه فقير ما عنده شيء، لما تزوج ثم تزوج ثم تزوج، وإذا به يعني من نحو 4000 حصل له من الراتب نحو 26,000. فين يكون فقراء؟ ها؟ يغنيهم الله. هذه يعتبرونها بعض الآباء فلسفة. يجي له العريس ما عنده شيء مثلا، فيقول له يعني زوجني، يقول يا ولدي ما عندك شيء، يقول يكون فقراء يغنيهم الله. فلا يكاد يؤمن بهذه الآية إلا قليل، يعني الإيمان الحقيقي، ليس الكفر، يكفر بها يؤمن بها لكن بالعمل بها أقصد. طيب يقول طيب فلان يقول هذا لكن نتقدم لبناتها ما يفعل هذا. إيه؟ لأن البنت لها حظ من المهر، لها أن تقول لا لا أتزوج هذا إلا يكون صاحب وظيفة وصاحب إيش مهر إلى آخر. طيب ابن عباس أفتى بأن المرأة لها حظ في هذا، فالجاهل لا شك يذهب يشيع بين الناس يقول ما يزوجني لأجل إيش المال. أليس للمرأة أو الفتاة رأي في مهرها؟ نعم، كما بينا لكم في درس العصر، ننصحكم بالقراءة من آثار الصحابة، أن مجموع من مئات أو من عشرات الكتب ففيه درسنا أن الصحابي له رأي، المرأة لها في مهرها رأي. لا يصلح الأب يقول خلاص بريالين أزوجك، يقول لا يا أبي أنا أريد المهر المعتاد في جمالي، أريد 40، أريد 30,000. عاد الأب يقول لها خفف يا بنتي كذا، لكن لها رأي في مهرها. فالمقصود أن الأصل أنه يجوز أن يكونوا فقراء يغنيهم الله إيش من فضله، هذا جائز. طيب نكاح المسيار، وهو أن يتزوج الرجل الذي لا يجد نكاح. تقول الفتاة أو المرأة تعال مر علي في المنزل، ما يجب عليك نفقة علي ولا يوم، ولا أطالبك حتى ولو جئت في الشهر مرة وقت ما تحضرك الشهوة إلى آخره، ما عندي إشكال. فمن أين تستنبط ما ذكره الشيخ الفوزان والألباني أن نكاح المسيار ممنوع شرعا؟ من أين تستنبط من آية النور التي ذكرت النكاح؟ فاذكر لي وجه الاستنباط بوركته. اسمع الآن، قال تعالى وليستعف الذين لا يجدوا النكاح. النبي كان مفسر القرآن، فالنبي كان عنده أمرين للشاب في النكاح. ما هو الأمر الأول؟ من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ما استطاع ولم يأذن له أهل الزوجة يتزوج ما عنده باعة فرضا، ما جعلت له مسار أو منهج اسمه نكاح مسيار، أمرته إيش يفعل؟ يزوج، كثر الشاب. فلما قال هنا ليستعفف، إذا ما أعطاه النبي المفسر القرآن، ما أعطاه حل ممنهج يسمى منهج النسيار، منهج نكاح الفرند، يقول يتزوجها الويكند بس يومين في الهوتيل ويرجعها مطلقة اليوم الثالث، يقول نكاح الفرند أو الصداقة عياذا بالله. يقول من ضحيتك هذا الأسبوع عندك أنت جازتك؟ يقول والله تبكت مع فلانة، أعوذ بالله، وتزوجها يومين اللي هي عطلة الأسبوع أو عطلة رأس السنة مدري إيش، ويفكها بالطلاق، أعوذ بالله. إذا ما جعل النبي هذا الحلول، جعل يا تسكن إليها تنفق عليها تشرف عليها يا تصوم، ما قال فيه زواج المسيار من بعد فقط، وقت ما تشتهيها تجيها، ولا عليها نفقة ولا عليها بيات ولا لأن شفت بعض الفضلاء من المشايخ وشفت في مجلس ناس يعني تكالبوا على إيش على تأييده. حضرت مجلس وإذا بشيخ فاضل توفي الله يرحمه، قال لي يجوز المسيار، اكتملت فيه الشروط، ما في إيجاب نعم، قبول نعم، مهر أو طيب. نسي الشيخ الفاضل عدة أمور في هذا النكاح، بما تستدل به الشيخ الفاضل قال دليل واضح، سودة نازلت بيومها وانتهينا وخلاص يجوز النكاح من الشهر. فقلت أو أقول لهذا الشيخ الفاضل وكل من يقول بجواز هذا، ما أشار إليه شيخنا الألباني من ناحية دقيقة، الشيخ كان دقيق في السنة نظرا لبحثه في الحديث ونشره له، حقيقة أعطاه الله بركة، يعني ميز الشيخ في الحديث والاستنباط الحديثي. فقال الشيخ لاحظ في الأنكحة الديمومة السكن، قال تعالى لتسكنوا إليها، فإذا ما حصل السكن والنكاح في شوب العبادة كما قال أهل العلم أن الله أمر به وأنكحوا الأيام منكم كما في هذه الآية، فإذا ما كان منهج على طريقة السلف فيكون بدعة. لتسكن، طيب الرجل صاحب المسير ما يسكن، ما يجالسها وينفق عليها وينتبه لها وتستأذن عند الخروج والدخول ويحافظ عليها وعلى عيالها، معروف مثل يعني مثل شغل الصداقات، يعني مر كذا ساعة وبعد شهر يجيهم ساعة كذا وقت نكاح. فقال إذن هو بدعة الشيخ الألباني. الفوزان قال مفاسده أكثر فهو حرام على طريقة ابن تيمية حرمه. الإمام أحمد قال منهج نكاح النهاري ليس من أنكحة المسلمين، منعه بما يشبه الألباني الإمام أحمد، فما جعل النكاح النهاري حل للشاب اللي ما عنده فلوس يمر عليه في النهار من الساعة ويجيك ماشي يقول خلاص خلى في بيته وما عنده. فقال هذا النكاح ليس من أنكحة المسلمين. إذن شابه كلام الألباني الإمام أحمد في أن النكاح سكن، ولم يجعل النبي حل اسمه نكاح مسيار، نكاح فرند، نكاح حب، نكاح إلى آخره. نكاح صحيح ولا بلاشي، هكذا يقول عامة من الحجازين، بلاشي يعني لا تفعل. فحينئذ سودة ليس لك أيها الشيخ الفاضل تستدل بها. ليش؟ لأن سودة أمرها عارض، كانت مع النبي في نكاح السكن، فجأة كبرت وخاف النبي يطلقها فصار عارض فاستأذنت النبي. لكن أنت تسوي منهج الآن اسمه المسيار، تقول بتنكح يا فلان تبيها نكاح سنة ولا مسيار ولا فرند ولا ما في نكاح واحد، يقول لا بيها مسيار، إذن أصبح منهج ولا لا؟ هنا الألباني حكم بالبدعية. أما حصول عوارض أثناء السكن هو ساكن إليها وينفق عليها وينتبه لها ويبيت عندها إلى آخره، لكن حصل عاد، نعم حصل عاد، وحينئذ التوقيت قد يحصل في البداية الحمد لله، يقول لك السكن وكل شيء، لكن بداية حتى يعني ألطف الجو، إن كنت ضار ضرائر اصبري العشرة أيام أو كذا. نعم هذا وضع، قال العلماء لا يشترط إذن الأولى حتى ينكح الثانية. فحينئذ لا يجعل هذا النكاح مستديم، يقول اصبري أيام حتى إلى آخره، ما جعل منهج. إذن الذي يجوز العارض، أما الشيء المستقر كذا على طول المسيار. قابلت واحد من الذين ابتلوا بالمسيار، كان زميل لي بالعمل من سنين، فقال هذا النكاح لا ينبغي أن يكون، جربته، قال لي يا أخي عذاب عذاب، وصحيح كلامه. أحصي مفاسده فوجد أكثر المصالح، يكفيك أنه يجري على غير قانون النبي في النكاح، قانون الشريعة لتسكنوا إليها، ولو كان خير وحل الشباب لشرعه النبي، فإن النبي قال من استطاع منكم الباء فليزوج، من لم يستطع الصوم، من لم يستطع فلينكح مسيارا، على منهج يسن لهم، يقول تجيها في يوم كذا وخلاص ما تدفع ولا قرش يا فلان، ما قال كذا، ما قال كذا. الشريعة كاملة كما جاء في مسند أحمد أو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حقا يدل على أمته على أحسن ما علم. فأحسن ما علم أنه النكاح اثنين، يا زواج سكن كما قال الباني، يا كثرة الصوم، ما في الوسط اسمه مسيار، أنك تجيب المرأة وتنكحها في بهذا الشكل اللي نراه واسمه منهج. وغفل هذا الشيخ الفاضل أيضا عن شيء نسيت أقول له إياه سبحان الله في المجلس، النهي اللي قاله ابن تيمي عن نكاح السر، فينوي التكاتم أبدا، ينوي التكاتم أبدا، خلاص هذا لا يصف. فغالب المسايير إيش؟ كاتمين، والأصل أعلن النكاح حتى لا يشك في الشخص أنه ذا زنا، فيقال من هذا معه، فيعلن أعلن النكاح، فيقول نكاح السر منهي عنه. لا شك أن القول هذا الآن ما يعجب ناسا، أعرف هذا، وذلك بعضهم كما كنت في صحبة الشيخ، رحنا أنا والشيخ رحت مع شيخنا الفوزان في إلقاء محاضرة كبرى في بعض القاعات الكبرى، فبعد أن انتهى سألوا عن السيار فبين أنه حرام، ولكن ليس على طريقة الألباني، منع الشيخ على طريقة ابن تيمية، قال إذا سجد لك شيء كنكاح المسيار، نكاح الفرند، نكاح، فانظر المصارف الفاسدة. قال ابن تيمية وجدت الفاسد أكثر حرمه أيها الفقيه، فالخمر حرمت لأن الفاسد أكثر، إثمهما أكبر من الصغير فحرمه الله. نعم، فقال حرام لأجل كثرة الفاسد، وطلعتكم على بعض، يعني تصبح المرأة مفتوح لها الباب على الغارب، ما تحس إن وراها سائل، تقع لها شهوة شديدة وهي ذات نكاح، فتتصل بزوجها فلا تجده إلى آخره، فيحصل من الفاسد حينئذ وطلب الحرام ما لا يحصل بالنكاح الصحيح. فكنت أشوف الناس من الجمهور قام على الشيخ يعني حاول استفزه بالإجابة بنعم، قال يا شيخ ما في طريقة، يا شيخ حاول، هي مسألة بيع طماط، كيف يعني ما في طريقة؟ الشرع شرع ما يتغير لأجل استعطافك للشيخ، يا شيخ حاول يعني، كيف حاول يعني؟ مسألة ترجع لنصوص قواعد. فأبى الشيخ لين آخر المجلس أبى الإجابة بنعم لمن استعطفه، وقال حاول يا شيخ بالله شوف لنا مخرج، يبون يعني سيئ، الله أعلم كم أخذ مسيار في حياته، نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الحافظ في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات، وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره مقاتل ابن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل، وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا.
الله يرضى عنها، بغض النظر عن الإسناد، أنها عاشت في زمننا هذا، ودخل عليها هؤلاء النساء الذين في العالم المسلم اليوم انتشرنا، ما تتحفظ حتى من ثلث أو ربع الصدر أن يرى، أو معظم ما يتحفظنا عن لبس البنطال والعبات الضيقة التي تبير بنطال ثارة ويخفى ثارة، مرض. والنبي لعنهن، قال لعنهن إنهن ملعونات، نساء كاسيات عاريات. فلما رأت كما ذكر هنا أسماء
389 389
نعم. فلما رأت رضي الله تعالى عنها كما ذكر داخلين عليها بخلاخيل من غير خمار يعني حتى يصل الأرجل من غير وصدورهم باينة يعني بعض صدورهم أو فقالت اللهم ارضى عنها ما أقبح هذا ما أقبح هذا. فإذا يا أختي يا من ابتليت بالتبرج تذكر لو صحابية رأتك مثل أسماء ستقبح منظرك فتوبي من هالتبرج الله يهديك ما تستفيدين شيء يعني. يعني أنا أعطيك مثال الآن تأتي شبه البنت اللي تأخر زواجها قالت لابد أبين شيء من فاتني حتى يلحقوني ويخطبوني يعني مو معقول كذا 20 سنة الآن وأنا يعني أدور في الأسواق فنقول لها تأكدي أن الشاب اللعوب اللعوب هو الذي ربما يتقدم إليك فترة ثم يطلقك. ليه؟ لأن الشاب إذا خاص المسلم له آباء عقلة وأمهات عقلة في الغالب إذا جاي يحط رحالة يخاف أن البنت يتبهذله بتبرجها وذهابها السوق ومزاحها مع اسمها ما تصلح أم لولد فيتأخر نكاحك زيادة تقول ببين شوي من فاتني حتى يخطبوني لعلهم أبى أطلع شيء من كذا وكذا غلطانة والله مخطئة. لأن الشخص إن جاء يحط رحاله للنكاح يبيه الاستدامة خلاص يبي أم عيال عاقلة ليجننوا عيالها بعد كما يقولون العامة ولن يعقل إذا أخذ مرأة عاقلة لا تتبرج تعرف أن هذه المفات لزوجها فقط وليس له للباع ليس له للباع بس فقط لزوجها نعم لزوجها فقط. فعلى المسلمين إذن أن يحسنوا بناتهم ويعودوهم من السابعة كما قال الألباني تعود البنت من السابعة إذا انتهت من السابعة دخلت في الثامنة تعود على العبات حتى لا تفتن الناس وتصبح عادة لها البنطال أمام الناس. والأم هذه التي يعني ماذا أسميها بنتها بجانبها متبرجة ولا تنكر عليها وتتعاطى مع الحياة من سجام كم تتعرض يا أيها الأم لمقت الله لأن الله لعن الذي يترك الأمر معروفا ننكر وقادر عليه. أولئك كما قال في بني إسرائيل ماذا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. في يدك أن تنكر على بنيتك تقول بنتي تبي تروح كندا بنتي تبي خلاص تتهاجر وتاخذ الجنسيه لكذا يا اخي هجريها. قول والله ما يعاطب لسانك لو تركتي بلدك ورحتي تعيشين في بلاد الكفار وتنازلتي عن جنسيه بلدك وضميتي صوتك لمن يعادي هذا البلد ايه الام لها موقف ما تاخذ تمرر الامور هكذا وتقول بعدين تدعو بالويلات. فهذا جاء عن أسماء أن جابر بن عبد الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محلها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل وتبدو صدورهن وذوائبهن يعني متبرجات تبرج جاهلية. فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله وقل للمؤمنين للمؤمنات يغضن أبصارهن نعم إلى آخره اقرأ.
فأنزل الله وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن الآية فقوله ذهب كثير فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا.
نعم يعني الآن كثير الله يرحمه تعرض إلى أمر تعرضنا له، إني رأيت البعض تأول، فقال الرجل ينظر له أسهل، المرأة تنظر له لكن من غير شهوة. هنا الشيخ يقول لا، لا تتبع المرأة رجل بعينه بشهوة بغير شهوة. لما؟ لأن هذا النظر الذي تتبع به المرأة يؤول إلى ما خلق الله لها من غريزة، لأن هذا لا يقوم بهذه الغريزة ويطفاء إلا هذا الرجل معروف، فسيقع في نفسها ذريعة للشهوة، فإذا لا تراقب رجل بعينه. قال الباني أما الشيء العام كما لو جاءت امرأة بجار الحادث السيارة وهذا طايح وهذا، نظرة العام كما نظرت عائشة لرؤوس الحبوش. لاحظ الآن، لاحظ ضعف الذريعة، الذريعة تنقسم لكم قسم؟ ها؟ الذريعة على كم قسم تنقسم؟ ها؟ إلى قسمين، ذريعة قوية ذريعة ضعيفة. كما لو قال ما حكم السواق اللي يسكن في حجرة في وسط عوائل أعزب ويسكن في بيت، هذا بيت شخص يعني كبير حطوا حجرة للسواق والسواق أعزب وساكن في الحي أعزب، حرام لأن في عوائل، يجوز الكلام ذا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الذريعة هنا في الزنا ضعيفة. ما حكم مرأة تختلي مع رجل؟ حرام لأن الذريعة قوية. ما حكم مرأة تمازح رجل تغنج معه وتوريه ما توريه يعني من الغنج الذي يطمع فيها أن تريد زنا أو كذا؟ حرام لأن هذه ذريعة قوية. طيب مسألتنا هذه ذريعة قوية ولا ضعيفة؟ وش أصل مسألتنا؟ أنظر للرجال. انظر إلى عائشة الآن ماذا حصل منها. في العيد جو مجموعة من الحبوش يلعبون بالحراب، الآن النظر إلى المجموع كنظر لواحد، لأنه يلهيها اللعب ما تركز. طيب الثاني حبوش ولا تركيين حسان المنظر أو يعني حبوش؟ فحينئذ الذريعة صارت ضعيفة ولا قوية؟ ضعيفة. قيل يوسف عليه السلام لمن كان يحسب الذريعة، لمن يرى الذريعة قوية وكان وجهه كالبرق من الجمال، فخاف أن النساء ينظرن إليه كان يغطي وجهه من البيع والشراء، لإحساسه بهذا الخوف من تتبع النظر لا يؤول الفاحش كما فعلت زليخة امرأة العزيز، فكان يغطي وجهه. فأما حينئذ إذا نظرت المرأة لشخص بعينها، فإذا ما نظرت المجموع ولا إلى مصلحة في أثناء ذلك كتنظر الحادث لتكلم زوجها ينزل حتى ينقذ الرجل إلى آخره، ما في مصلحة يعني، وركزت على شخص، الشخص سواء كان حبشي أو كان جميلا فالجمال نسبي، فأيضا لا تركز على شخص بعينه فإن الشهوة قد تحضر ولا؟ نعم.
واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله ويحفظن فروجهن.
لكن هذا كيف تجاوبون عليه؟ قال إذن خلاص يجوز المرأة أن تنظر للرجل غير شهوة. نظر عائشة ليش؟ لحوش. هذا أجاب عنه الألباني في كتاب أداب الزفاف لا أذكر، فقال إن نظر عائشة الله مرضى عنها الحبوش وهم يلعبون بالحراب، هذا يسمى نظرة بالمجموع، كما لو جاءت عند هذه السيارة نظرت المجموع عادث وكذا. لكن هل ركزت عائشة أو أحد نساء المؤمنين على واحد بعينه صارت تتبعه هكذا كما يفعل بعض النساء؟ يخرج شخص ممثل أو شيء تتبعه بنظرة تركز به هكذا؟ ها؟ قال الألباني هذا نظر بالمجموع لمصلحة تسلية النفس اللي الحربة كيف سوت وهذه كيف سوت. أو المرأة إن كان لها رأي مع زوجها تنزل لصاحب الحادث نظرت مجموع الحادث وين اللي قاعد ينزف أو شيء، يا الرجل أنزل ترى شوف وين يا زوجي ترى أنقذه، هذا ما في شيء مجموع مو بركزت على واحد. قد تحضر الشهوة، واضح الفرق؟ جزا الله خير الشيخ الألباني على التفصيل هذا الجيد، فرق بين نظر المجموع وتتبع شخص بعينه، سيما إذا كان ذو وسامة فهذا يؤول إليش؟ إلى حضور الشهوة. نعم.
وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، قال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، ويحفظن فروجهن أي أن لا يراها أحد. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لم يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان تعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد
يعني أشياء المرأة ما تقدر، يعني شوف تذكر المرأة وهي تمشي كيف عبايتها طويلة وجات، يعني كل ما تمشي انحاس صارت العباية الخفيفة خاصة الأمري عن فستان أسفل فيه تلوين فيه ما قدرت يعني، فهذا ظهر من الزينة في حرج ما في حرج، خاصة والحديث والآية ما جاء عليكم في الدين من إيش من حرج، إذا من لا تستطيع يعني إخفاؤه ويشق عليها فهو لا حرج لا يس. نعم اقرأ.
وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.
هذا هو، فإن الظاهر من الثياب من ما يظهر منها من تحت مثلا الجلباب من تلوين من أو العباءة أو نعم كما قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسرت بستر العورة، فستر العورة ترغيبا يسمى زينة، وليس زينتكم كما يفهم البعض إن رجال المسجد يلبس أحسن ثيابه، لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسمعت أظن برنامج في الإذاعة للدكتور خضيري، قال الدكتور خضيري يقول إنها إيش، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي حسنوا لباسكم. ابن عباس ما قال هذا، قال زينتكم أي كانوا يتعرون عند المسجد الحرام أو كذا، خذوا زينتكم، قال ابن عباس يستر عوراتكم. إذا تعرف الزينة في المسجد كيف؟ بحديث آخر، إن الله أحق من تزين له فتلبس أحسن ثيابك، بهذا الحديث ليس بالآية، لا يبي ستر العورة لا علاقة لها بالزينة. إذا سمى ستر العورة زينة إلا ما ظهر منها الثياب، وليس إيش ما ظهر منها كما فسره آخرون بالوجه والكفين. فإن عائشة قالت من نزل الحجاب خمرت وجهي، نعم، فهذا هو الحجاب الكامل للمرأة أن تخمر وجهها، لأن الوجه هو الذي هو رسالة الزنا الكبرى، الوجه. فإذا غطته المرأة وقيت فتن كثيرة عظيمة. نعم.
وقال
جعل هكذا سبحان الله، جعل الجمال في وجه المرأة رسول الزنا، فكل ما زاد جمالها زاد التوق لفراشها، كلما قل ضعف وضعف كلما قل جمالها. نعم، فهذا هو السبب، أن الشخص إذا ما اقتنع بالمرأة بالرؤية الشرعية لا ينكح ويظلمها، كما جاءني شاب قال شفت واحدة دينة وكذا استحيت أني أردها وتزوجتها، ظلمها مسكينة صار ما يأتي فراشها، لأن ما كانت على الرسول سن لنا ذلك، لما ما عجبته المرأة أطرق رأسه خايف النبي يظلمها. نعم، طيب غيرك، طيب شوفها تعجب وسيبها، لا تقول لنفسك كذا وكذا، سيبها. نعم.
وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، واستأنسوا له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه، قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
إذن قال الذين يقولون بكشف الوجه، قالوا أنه جاء من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا مثل هذا، وأشار الوجه كفيه. لكن أعله المتقدمون من جهابذة العلل، أعلوه بخالد بن دريك كبير نبي حاتم وكبير داود السجستاني، قال لا يصح هذا لأنه منقطع ما يصح. طيب حينئذ قالوا وفيه نكارة أيضا، كيف يعقل أسماء لما تربي في بيت أبي بكر الصديق كيف تدخل في ثياب رقاق كذا باين يعني شوي من جسمها الداخلي كالعريانة؟ مو معقول. وذلك النبي قالها جسمك كله هذا ما يجوز يبان، يبان بس هذا وهذا، يعني جسمك الباقي لا تكشفي لي إياه. معقول داخل على النبي كذا؟ فقالوا هذا فيه نكارة أيضا في المتن، تأبى صحة الحديث. وممن أعله أظن شيخ ابن باز ضعف هذا الحديث الله يرحمه. ومن حسنه أظن شيخ الإسلام قال وكان هذا المعاني موجودة ثم نسخت بالأمر بوضع الوجه بتغطية الوجه لأنه مجمع المحاسن. فالمقصود أن المسألة نعم خلافية لكن على الرجل أن يهتم بما يضمن له السلامة لأنه لا يعدلها شيء. فالمرأة تضمن السلامة غطاء الوجه ولا لا؟ فإن السلامة لا يعدلها شيء. فلما قيل لبعض النساء أنه في قول أنه تكشف وجهك كشفته، وضعت المكاييج وطلعت شيء من قصتها، شوي طلعت شيء من نحرها، شوي 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 شوي، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم نقرأ المسلم. فأهنئ كل امرأة بهذه المناسبة اطلعت، أرسل لي بعض النساء والحمد لله من عدد أو من بعض البلدان. في درس العصر ذكرت نحو 16 أو كم 12 وجه لفضل تغطية الوجه. المهم إني رأيت من أرسله أنه والحمد لله رجع إلى غطاء الوجه، فأشكر ربي على ذلك. وكنت أتمنى من إخوان المتابعين الحلقة يحصلون 12 أو 10 أوجه ذكرناها في درس العصر فينشرها حتى يستفيد النساء. فأمل من أخواننا الأصحاب الطلاب أن يتيقظوا لهذه الفوائد وينشروها، سيما نحن في عصر الآن ليس فقط كشفت المرأة وجهها، صار تلبس قصير وتلبس البنطال وتلبس. فآمل أن يعرف وين ذكرنا هذا ضمن قبل 10 أيام في درس العصر وأن ينشر ويستفيد منه الناس. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
وأنا أكره من المرأة كراهية قد تصل للتحريم، أكره لها أنها ما تغطي وجهها إيش؟ تدينا. أكره لها أن تقول لو إني مستعدة لكشفت وجهي، أكشف وجهي لا فيه مكياج لا فيه يعني جمال لا شيء، في الغطاء أحسن لي. ما يجوز لك يا أختي تغطي وجهك تدينا، مو تقول أريح لي يعني أو حتى الناس لا ينفروا مني، أو تغطي وجهها وتبدي محاسن أخرى. تقول أنا كل شيء حسن فيه في قوامي في لوني إلا الوجه، فأنا بغطي وجهي عشان أغري الناس بليش بالمحاسن الأخرى. هذا كله من تلاعب الشيطان. قال ما أوتيت شكلي فذلك أغريهم يعني حسبون أني، هذا كله تلاعب من الشيطان يا أختي بك. فغطي وجهك تدينا لأن كل ساقط للاقط. أنت تقولي في نفسك الآن ما حد بيطالع فيه، أنا ما أوتيت جمال. فيه ناس زي ذاك الصحابي النبي ما قبل تلك المرأة، قبل منها واحد ناسبته. فلا تقولين في نفسي كان لن يقبل بي أحد وأنا لن يشتهيني أحد، خليني أحسن غطي وجهي. غلط كبير هذا، انتبهوا منه. نعم.